من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ذكرنا في اللقاء الماضي تتميما لأحوال القلوب طاعات القلوب، وكان قبلها ذكر معاصي القلوب، أي أننا تبنى من المعاصي وبدأنا في عمل الطاعات، وقدر الله عز وجل يحكم أن ندخل هذه الأيام في شهر من الأشهر الحرم شهر رجب. نسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله فاتحة خير لكل المسلمين. والأشهر الحرم كما أمر الله عز وجل فقال: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمطلوب في الأشهر الحرم ألا يظلم الإنسان نفسه، بمعنى ألا يرتكب من السيئات والذنوب والمعاصي ما يعرض به نفسه لغضب الجبار سبحانه وتعالى، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما هو معلوم أربعة، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وشهر المفرد هو رجب، رجب مضر الذي بين شعبان وجمادة. هذا الشهر الذي نحن فيه شهر رجب من الأشهر الحرم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. فالمقصود أننا ينبغي أن نكثر من الصيام في هذه الأشهر الحرم. نكثر من الصيام فيها وأن نحفظ فيها أنفسنا، فلا نظلم فيها أنفسنا، فنكثر من الصيام في هذه الأيام. ولكنه صيام مشروط بالسنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العاملين بالسنة. كثير من الناس قد اشتهر عندهم صيام أول رجب، وتحديد أول رجب وتخصيصه بالصيام بدعة، لأنه أصلا لم يثبت فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن تصوم أول اثنين وخميسين من كل شهر عربي، أول اثنين وخميسين مثل اليوم النهاردة، أول اثنين وأول خميسين، الخميس الجاي والخميس اللي بعده، إن لم تقم كل اثنين وخميس. أضف إلى ذلك من السنة المؤكدة صيام الثلاثة في أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي، وإنما سميت البيض لأنها أيام قمرية ينظر فيها القمر. فالمقصود هذه السنة المؤكدة أول اثنين وخميسين وأول والثلاثة من أيام البيض. أما إن أعطاك الله مزيد همة فاثنين والخميس، فإن حالت همتك فصم يوما وأفطر يوما في الشهرين رجب وشعبان. أما أكثر من ذلك بتحديد وتنصيص، ويعني مثلا الذي يخصص يوم 27 بالصيام كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى إذا تكلمنا في هذه المسألة، في مسألة أن ليلة 27 ترى فيها الإسراء والمعراج، يثبت لنا أن هذه الليلة لا تعرف، أي ليلة كانت الإسراء والمعراج لا تعرف متى كانت، هل هي في رجب أو في غير رجب. ثم المقصود أنه حتى ولو كانت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص هذا اليوم يوم 27 ولا ليلة 27 بعبادة ولم يأمر بها أصحابه. المقصود أننا في هذه الأشهر الحرم في شهر الحرام شهر رجب وشهر شعبان قد أوشكنا أن ندرك شهر رمضان،
والحمد لله اننا بدأنا نتكلم عن القلوب حتى ندخل رمضان بقلوب سليمة. اللهم سلم لنا قلوبنا. المقصود ايها الاحبة في الله انه لم يثبت في فضل شهر رجب الا حديث واحد. في فضل شهر رجب لم يثبت الا حديث واحد هو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. اما غير ذلك فلم يثبت حديث. يعني لو رجعت كتاب تليين العجب في فضائل شهر رجب تجد كل الاحاديث التي اوردت في هذا الكتاب ضعيفة. لا تجد فيها حديثا واحدا صحيحا الا هذا الحديث. فنحن ندعو به اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. قولوا امين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان. وقد علق على هذا ابن حجر قائلا ويستفاد من هذا استحباب الدعاء بتأخير الأجل إلى الأوقات الفاضلة عسى أن يرحم العامل بها. يعني أنت تطلب هنا أن يؤخر الله أجلك إلى شهر رمضان عسى أن يرحمك الله في هذا الشهر وشهر رمضان، لأنه شهر رحمة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان. وقد كان السلف كذلك يفعلون أنه بعد انتهاء شهر رمضان يظلون خمسة أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان، ثم ستة أشهر يدعون الله أن يبلغهم شهر رمضان، لأن شهر رمضان زينة العام. المقصود أن المطلوب منا بعد أن عرفنا معاصي القلوب وطاعات القلوب أن نبدأ من الآن التدريب، ندرب أنفسنا شهرين متتابعين ألا تمس قلوبنا معصية. نسأل الله يتوب علينا وعلى المسلمين، وأن نعرف الآن علامات صحة القلب حتى نحاول أن نصحح قلوبنا وأن نطلب لها السلامة قبل دخول شهر رمضان. فإذا دخل رمضان دخلناه بقلوب سليمة، والاستعداد ينبغي أن يكون من الآن. دخلناه بقلوب سليمة باستعدادات وافية بقلوب طاهرة، فنحصل في هذا الشهر رحمة من الله عز وجل تكون سببا لنجاتنا وفوزنا يوم القيامة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. كنا تكلمنا سابقا عن أن القلوب ثلاثة: قلب لم يولد ولم يحي له أن يولد، بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، وقلب قد ولد وخرج من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى. واستفضنا في ذكر هذا القلب وأسباب ولادته. قلب قد ولد وخرج من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى. هذا القلب الذي خرج من ظلمات النفس والهوى كما يقول ابن القيم: فقرت عينه بالله، وقرت به عيون وقلوب، وأنست بقربه الأرواح، وذكرت رؤيته بالله. اللهم اجعل قلوبنا من هذا النوع يا رب. وذكرنا كيف تولد القلوب بالخروج من الأربعة: من ظلمات الناس والهوى والطبع. واستفدنا في ذكر هذه المسألة. فإذا ولد وخرج من هذه الظلمات الثلاث أنست بقربه الأرواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك. لم يطمئن بشيء سوى الله، وسكن إلى الله، وعكف بهمته على الله، وسافرت هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى. كذا كان النبي محمد لما سافرت في الدنيا هممه وعزائمه إلى الرفيق الأعلى، حين الموت، حين جاء ملك الموت يقبض، رفع اصبعه وقال: بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، حتى سقطت يده بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. لما سافر قلبه بالارض الى الرفيق الاعلى كان مصير جسده بعد الموت اين؟ كان مصير روحه بعد الموت الرفيق الاعلى. فتسافر الهمم والعزائم، الهمم والعزائم الى الرفيق الاعلى. كما ذكرنا انه يبيت ليلته يطوف قلبه حول العرش، يسجد تحت العرش، هذا محل القلب المولود. اللهم ارزق قلوبنا ولادة حقيقية فتظل هناك، فاذا مات خرجت روحه كان لها مستقرا هناك. تتعلق في بنزين تحت العرض، لان هذا اصل موضعه، اصل محله اثناء وجوده في هذه الدنيا. سافر سيممه وعزائمه الى الرفيق الاعلى. تلك شهوة قوم كثيرين بخلاف القلب المريض الذي لم يولد ولم يأن له ان يولد، بل هو في بطن شهوات الدنيا. الاخرون حين يسألونه ما تشتهي يقول رحمة ربي. وزيفة بن اليمان حين قيل له ما تشتكي قال ذنوب، قيل ما تشتهي قال رحمة ربي. نسأل الله عز وجل ان يدخلنا واياكم في رحمته. المخطوب ايها الاخوة ان هذا القلب تسافر هممه وعزائمه الى الرفيق الاعلى، لا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن الى شيء سواه، ولا يطمئن بغير الله. قلب هذا القلب لا يقر بشيء غير الله. انظر حبب الي الطيب والنساء، ولكن جعلت قرة عيني بالصلاة، وقارن بين جعلت قرة عيني وبين حبب الي، هذا شيء وذاك شيء اخر، هذه قرة العين. فهذا القلب لا يقر بشيء غير الله، يظل محروما، يحس بالجوع والظمأ، يحس بالوحشة والجفا، طالما لم يؤد ما عليه من ذكر الله سبحانه وتعالى والقرب من الله. فلا يقر بشيء غير الله، ولا يسكن الى شيء سوى الله، لا يسكن الى شيء سوى الله. ولذلك قال ابن القيم اذا رأيت محبوبا ولم تعرف من يحب فضع يدك على صدره واذكر اسم المحبوب، فان خفض وسكن فاعلم ان هذا محبوبه. وعليه تخرج قوله اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند ذكر الله وعند تلاوة القرآن وبالخلوة، فان وجدته فهذا فذاك، فان وجدته فذاك، وان لم تجده فسل الله ان يهبك قلبا فانه لا قلب لك. تخرج على هذا انك تطلب قلبك عند ذكر الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فعند الذكر يتحرك القلب. اذا رايت عند الذكر قلبك لا يتحرك، لا يسكن ولا يوجل، لا يطمئن ولا يوجل، فاعلم انه لا قلب لك. اللهم ابنا قلوبا سليمه تطمئن بذكرك وتانس بك يا ارحم الراحمين. ابحث عن قلبك من الان حتى يقبل عليك رمضان ولك قلب، ولا يسكن الى شيء سوى الله، ولا يطمئن بغير الله، ولا يجد من كل شيء سوى الله عوضا، لا يجد من الله عوضا ابدا. بئس الرجل الذي يستبدل بدلا من الاخره دنيا ومن الله شيطانا رجيما. انظر بماذا تعوض. يقول الله سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا، بدلا من الله تتخذ الشيطان وليا، بدل الله الشيطان. أي بخس هذا، أي ظلم للنفس هذا. لقد نعى الله على قوم استبدلوا طعاما بطعام، قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، فما بالك بالذي يستبدل الا شيطانا رجيما. هل هذا عقل سليم؟ هل هذا قلب صحيح؟ سبحانه. ولذلك قال الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. سبحان الله، بمن تعوض؟ يا من اتخذت الشيطان وليا من دون الله، بمن تعوض؟ كما جاء في الأثر وهو من الإسرائيليات عبدي انا بدك اللازم فلتم بدك فان فان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء. ان وجدت الله فماذا خسرت؟ ها؟ ان كان الله معك فمن عليك؟ وان خسرت الله وحيدت لك الدنيا بمن فيها وما فيها فماذا كسبت؟ لا شيء ابدا، لا شيء ابدا. فهذا القلب لا يجد من الله عوضا ابدا اطلاقا. هو يريد الله ولا شيء سواه، لا يجد من الله عوضا ابدا. فذكر الله حياه قلبه، ورضا الله غايه مطلبه، ومحبه الله قوته، ومعرفه الله انيسه. هذه حياه هذا القلب المولود. ذكر الله حياه قلبه. سنتناول هذه النقطه الليله بالذكر ان شاء الله. ان ابتداء اول علامه من علامات صحه القلب صحه اللسان، سلامه اللسان. لان القلوب كالقدور والالسنه مغارفها، فاللسان يغرف ما في القلب اذ كل اناء بما فيه ينضح. فانظر الى لسانك، فانظر الى لسانك، ان وجدته بذكر الله عاملا وبتلاوه القران مشتغلا وبدوام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله صابرا، فاعلم ان هذا القلب سليم يحب الله. وان رايت اللسان في غفله يضرب بعيدا عن الله فاعلم ان هذا علامه مرض القلب او موت القلب. نسال الله ان يشفي قلوبنا. فهذا القلب ذكر الله حياه قلبه، ذكر الله حياة قلبه، ورضا الله غاية مطلبه. وهذه ستستغرق منا بإذن الله تعالى حلقة أخرى. أن هذا القلب إذا سئل ماذا تريد؟ يقول أريد رضا الله. في أي شيء كانت، أينما كانت وحيثما كانت، هذه المرضاة مرضاة الله أنا وراءها. كما قلنا قبل ذلك أن عنده هواية جمع الحسنات، هذا هوايته إرضاء الله. فكل شيء يرضي الله هو له عامل دون النظر إلى ما سواه. ومحبته قوته، وهذا موقف ثالث، أن قوة القلب في محبة الله. إذا أحب الله يمتلئ قوة ويشع نورا، ومعرفة الله أنيسه. هذا موقف رابع وهو العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته ومحابه ومراضيه ومساخطه ومناهيه. تعرف هذا، فهذا أنسه أنه يعرف الله. هذا القلب عدو من جذب قلبه عن الله وإن كان القريب المصافية، وولي من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المنائية. هذا القلب له حبيب وعدو، الولاء والبراء. حبيبه الذي يجمعه على الله ويرده إلى الله، وعدوه الذي يبعده عن الله وينسيه ذكر الله. فهو يوالي ويعادي على القرب والبعد من الله، يوالي على القرب ويعادي على البعد. فهذان قلبان متباينان غاية التباين توقفنا معهما فترات طويلة وتساءلنا أي القلبين قلبك؟ ولد أم لم يولد ولم يأن له أن يولد؟ بل هو جنين في بطن الشهوات. بقي القلب الثالث، قلب ثالث في البرزخ. أظننا لن نتوقف مع هذا من ذي قبل. قلب ثالث في البرزخ. ينتظر الولادة صباحا ومساء. قد أصبح على فضاء العبودية وأنس خلال الديار أشحة الهداية. هذا قلب، عسى أن يكون قلبي وقلوب الكثير من الناس قلب كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. هذا القلب كما يقول ابن القيم أصبح على فضاء العبودية، أصبح على فضاء العبودية، اقترب من عبودية الله وأنس من خلال الديار أشعة الهداية، جرى الهداية قريبة منه. مثلا حضر مجلسا كهذا المجلس، حضر القلب مجلسا كمجلسنا هذا الذي نحن فيه وسمع ما فيه، فحين سمع الدعوة فتحرك صلى فتذكر فأصبح على فضاء العبودية. اقترب أن يخرج قلبه من ضيق وظلمات المعصية فأوشك أن يدخل في عبودية الله، بدأ ينأى عن الهوى ويصل إلى محبة الله، وآنس من خلال الديار أشعة الهداية، بدأ يشوف النور، نور الهداية، نور الطريق. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بدأ يشوف النور. أنس من خلال الديار، من خلال معصيه، من خلال ذنوبه، من خلال أفعاله، أنس شاف لاحظ كما ما بين هذه الأعمدة، أرى الشارع مثلا، أنس من خلال الديار أشعة الهداية. فهو بدأ يعبد، بدأ يأنس بأشعة الهداية، يريد أن يخرج، ولكن تأبى غلبات الحب والطمع والشوق إلا جذبه إلى الله، وتأبى غلبات الطبع وظلمات النفس إلا جذبه وإيقافه وتعويقه. فهو بين الداعيين تارة وتارة، قد قطع عقبات وآفات، ولكن بقي عليه مفاوي وفلوات. هذا هو حضر المجلس، التعب، بدأ يفكر في أن يستدي، هل يبدأ يفكر يعفي لحيته؟ مسلم يبدأ يخلي يخصص ثوبه، يفكر، يبدأ يفكر لكي يخرج من ظلمة المعصية إلى نور الطاهر، ولكن هناك عقبات تجره إلى الخلف، فهو بين الداعيين، هذا تارة وهذا تارة، تجذبه ليخرج وهناك عوامل أخرى تجذبه ليرجع. كثير من الأخوان تأتي إلى المسجد وقد يكون المظهر يحمل كثيرا من التبرج والزفوف، وتسمع وتتعب وتتأثر مؤقتا، ولكن بمجرد الخروج تنسى. نسأل الله أن يذكرنا به فلا ننساه، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. هكذا هذا كمثل ما يقول ابن الجوزي كمثل العصفور، إذا كان يقف على الطرف وتطرده فلا يطير، فإن نزلت إلى الأرض لتأخذ حجرا لمح يدك، فإن لم يجد فيها شيئا ثبت، فإن رآك قد ملت على حجر طار. كذا أنت في المجلس، نقول لك تب، لو علمت النفس منك العزيمة ما نطق لسانك، ولكن علمت نفسك أنه ليس في يدك حجر فوافقتك وقلت قول الكذابين. حافظ، اللهم تب علينا وعلى المسلمين. هذا واقع، أننا نقول تبنا، ولكن أي توبة تلك؟ أي توبة تلك؟ أنت ينبغي أن تتوب توبة حقيقية، أن ترجع إلى الله وأن تحارب هذه النفس وتتخلص منها. تخلصا تاما، بمعنى انك اذا عدت اليوم من خلال الديار اشعه الهدايه ووقف قلبك على فضاء عبوديه، فرصه اخرج انطلق تب توبه نصوحه. هذا القلب قد قطع عقبات وآفات وبقي عليه مفاوز وفلوات. هذا القلب إذا خرج خروجا صحيحا من تلك الظلمات فإنه لا يعود أبدا. انتهينا من تلك القلوب الثلاثة، وندخل الآن في المقصود الأول من بيان صفة القلب السليم. ما هي صفة القلب السليم؟ أول صفة له أن هذا القلب لسانه سليم. أيها الإخوة، دعوني أتصرح معكم إلى أقصى درجة، وأنا لا أتكلم عن أحد بعينه وإنما عن واقع مر. إن المتأمل في حال أمة الإسلام اليوم يرثي لأمرها ويبكي لحالها. اي والله ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، كيف لا والتمزق ينخر فيها، فالفرقة تدب في الصفوف والوهن اشرب في القلوب. في هذا الظرف المبكي كما قلت لبعض اخوانكم في خطبة الجمعة اننا اليوم نسمع عن هذه الحشود التي تبيد أمة من أمم الإسلام في بيهاج في البوسنة. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يرفع رايتهم وأن ينتقم من الصرب المجرمين ومن اليهود الظالمين وكل من عاونهم وسايعهم وشاركهم من المجرمين من العالم أجمعين. نعم، وهؤلاء يحاصرون ويقتلون ويحرقون وأنتم ترون وتسمعون. ماذا صنعتم يا ألف مليون مسلم؟ ولا شيء، ولا حتى فكر واحد منا أن يقوم ليلة ليدعو لهؤلاء المنكوبين من المسلمين. مجرد المشاركة العاطفية بخلنا بها، وإنما نقرأ الأخبار ونسمعها والجرائد ونقرأها كالمتفرج، كالذي لا يعنيه الأمر من قريب أو بعيد. في هذا الظرف المبكي والوقت المؤلم ننتظر العمل والبناء لنقيم الصرح ونعيد البنيان ونجمع الشملة، ننتظر الكلمة التي تؤلف القلوب. في هذا الوقت ننتظر الألسنة الخيرة التي تنطق بالخير وتعمل به وتأمر به، الألسنة التي تعودت الدعاء ترفع أيديها طارعة، الأنسلة التي تدفع للأمام دفعة وحدوة وزحفة، الأنسلة التي تضوي القلوب وتنشطها للعمل، تطلب من كل إنسان أن يؤدي عمله من أجل بناء هذه الأمة. الحمد لله نرى خيرا، ولكن وللأسف الشديد أيضا نرى في هذا الظرف المؤلم من يتسلل لوادا بقيل وقاش ويفعل ذلك جهارا نهارا. نرى من وصف لسانه في التفريق بين الأحبة، نرى من أطال لسانه في إغضاب الله ومحاربة أوليائه، نرى للأسف ألسنة تهتم وتهدم وتهدم في أمة الإسلام ونحن في أشد ما نحتاج إلى البناء. نرى الألسنة التي قد عملت عملها ويا له من عمل، فكم بهذه الألسنة عبد غير الله وأشرك، كم بهذه الألسنة حكم بغير حكمه سبحانه ورضي، كم بهذه الألسنة أحدث من بدع، كم بهذه الألسنة أدميت قلوب وقرحت أكباد وتقطعت أرحام وتحطمت أوصال وتفرقت أحباب، كم بهذه الألسنة نزفت دماء، كم بها قتل أبرياء كم بها عذب مظلومون.
نعم، كم بهذه الألسنة أيضا طلقت نساء أبرياء، كم بها رهبت أموال، كم بها خذفت محصنات. نعم، هذه الألسنة، اللهم اعصم ألسنتنا من الشر وقدها يا ربنا إلى الخير. أيها الظالمون الواقعون في أعراض المسلمين، أيها المفترون، اعلموا أنكم محاسبون وأنكم بين يدي الله يوما ولا بد واقفون. ليس بينكم وبينه ترجمان. كيف اقتضيتم على أنفسكم الافتراء على المسلمين والطعن في أعراضهم وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ ويحكم، هل أنتم مسلمون؟ أما قرأتم قوله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا من تكفلتم بظلم الناس والطعن في أعراضهم، اسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من حظه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. اسمعوا أيها الحاقدون قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار، على مناخرهم في النار، على خياشيمهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يا له من حصاد. أيها الحاصدون اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصوم وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من قطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. تعالى إلى خطاب مرعب من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الألسنة الحاصدة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث عن ابن عمر: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. وشرطنا كما هو معلوم أن لا نذكر إلا حديثا صحيحا. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جبرحه. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم. إن هناك أناسا، نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين، كل عملهم في الدنيا تتبع العورات، تجده لا يقع إلا على ألفاظ الجرح وينسى التعديل، يبحث عن المسالب والعيوب وينسى الحسنات والمناقب، يصفهم ابن القيم وصفا لذيذا فيقول: من الناس من له نفس ذبابية، ومنهم من له نفس دودية، ومنهم من له نفس سوسية.
من الناس من له نفس كالذباب لا تقع الا على القادرات. هذا هو دائما يبحث عن المسالب والعيوب، لا يرضى ابدا ان يجد رجلا صحيحا سليما ممدوحا، وانما يتتبع ما قيل فيه من الاساءة ومن السل ومن الحلم ومن النقص، يبحث دائما. ولذلك تجد هذا مبتدع وهذا فاسق وهذا مشرك وهذا منافق وهذا كافر وهذا فاجر وهذا وهذا وهذا. نسأله وأنت ماذا أنت؟ لا تجده يقول أن على ظهر الأرض موحد إلا هو، ولا على ظهر الأرض من أهل السنة إلا هو، ولا على ظهر الأرض من المتبعين إلا هو. وحدث هذا من رجل نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين، وهذا من الفرق الخارجة من الخوارج فرق التفسير، هؤلاء فرق خارجة لا تحيروها تماما. حين قال له أحد الأخوة أنا عندك إيه؟ قال ليس على الأرض مسلم إلا أنا ومن اتبعني. يكفيه هذه أن يهوي بها والعياذ بالله في النار، حسن ظن بالنفس ورضى عن الناس وكأنه ليس إلا هو. هذا ممن تتبع عورات المسلمين، هذا صاحب النفس الذبابية، الذباب الذي لا يسقط إلا على القادرات، أما الحسنات فلا يفترس بها. والآخر صاحب نفس دودية، لا يبكى الدود لا يقع على شيء إلا قدره، أو المراء الحاجة والسخة على طول. وآخر صاحب نفس سوسية كالسوس، لا يقع على شيء إلا نخره، نعوذ بالله من هذه النفوس، هذه النفوس الثلاثة. إنما ينبغي أن تكون ذا نفس ربانية، أن تكون ذا نفس ربانية قياسها وشرحها وتعديلها كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن الرجل الذي يشرب الخمر، قال لا تلعنوه لعله يحب الله ورسوله. قياس الرجل بما فيه من خير وما فيه وما فيه من شر. أما هؤلاء فيبحثون عن كلمة قالها رجل من الأقران أو في ساعة غضب. المقصود الحديث لا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ويا ويلك إن تتبع الله عورتك، يا ويلك إن كنت هدفا لأن يفضحك الله، فإن من يريد الله أن يفضحه يفضحه ولو في جوف رحله، لو دخل جوه برضه ربنا هيفضحه ويرجع عن من يفتش عن ذنوبه وعيوبه. إن رجلا من الناس يعلم الناس، يجي الطالب يقول له الإمام النووي قال كذا، يقول له ده الإمام النووي ده يا عم زد حيلك شوية أحسن من النووي. يجي يقول له السوكاني قال كذا، يقول السوكاني أنا هخليك أنت توزع السوكاني. يقوم الولد يتجرأ، فأول ما يرد على مين؟ على هو ده، على هو السيد أهو. ما هو اللي يخليه يبقى أحسن من النووي يبقى إيه؟ من ده. اللي يخليه يرد على السوكاني يرد على ده، وانزع هذا واقع. ولا استفيض في هذه المسألة، تلك إشارة واللبيب بالإشارة يفهمه. فلا تتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. والحديث في صحيح الجامع رقم 3862. انظر أيضا إلى أهمية أمر اللسان وكيف يقرب ويبعد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتسبقون المتفيهقون. هؤلاء أبعد الناس عن النبي محمد. اللهم إنا نعوذ بك منهم ومن كربهم. الثرثارون والثرثار هو كثير الكلام. نسأل أن يرزقنا حفظ ألسنتنا. المتشدقون بالكلم بشداءه يملأه بالكلام. المتشدقون المتفيهقون. قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. هؤلاء أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فاختلجت مني. انظر إلى هذا الحديث ترى كيف اختلجت سحبت رفع علم ليلة القدر بسبب تلاحي رجلين. اثنين بيتخانقوا يتلاحى يعني بيجادل اثنين بيتكلموا مع بعض وصوتهم عالي ده بيشدوا الفضاء بسبب اثنين بيتخانقوا بيزعقوا بيتناقشوا بيتجادلوا بيتناظروا رفع علم ليلة القدر. فكم من خير رفع بسبب تلاحي الناس وبسبب ألسنة الناس. كم اختلجت منا الخيرات وسلبت منا النعم بالتلاحي بالغيبة بالنميمة بالبهتان بالكذب بآفات اللسان. أما أخافكم أيها الحافظون قول الله ليس لهم طعام إلا من ضريع. إن خشيتكم من الجوع والعطش إن خوفكم من جوع الدنيا وعطشها يجعلكم تحسنون إحسانا وتتفانون في العمل تفانيا تعملون دائبين وتجتهدون في التفكير لا تقصرون في التنفيذ. ما كان هذا كله إلا من أجل لقمة في الدنيا بدرج الجوع. فما لكم لا تؤمنون أما وضعتم أمام أعينكم جوع الآخرة وعطشها جوع الآخرة وعطشها وبدوا يا بئسه من جوع. إنه ليس جوع يوم أو شهر أو سنة بل جوع الأبد جوع لا سبع بعده وظمأ لا يعقبه سواء. أيها الخائضون الأوفياء للشيطان أيها الخائضون المضحون بالآخرة هل راقبتم ما تخرج من ما تخرج ألسنتكم؟ أما علمتم أنها ستلقيكم في الجحيم؟ على ما هذا الطغيان ولم ترضون بهذا الخسران؟ احكموا أنفسكم بحكم الله. أيها الإخوة إن أشد ما يطمئن له الناس اليوم ألسنتهم بعكس نبي محمد. فإن أخوف ما يخاف الرسول من ألسنتهم. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من لسانه فقد كان صلى الله عليه وسلم جرى الألسنة مصاك أنها مصانع سوء لا تكل ولا تمل. يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. نعوذ بالله من كل منافق عليم اللسان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر فج فمي يعني. والحديث في صحيح الجامع رقم 1303. كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر فيا. أكثر من هذه الاستعاذة لدعاء. وأي لسان هذا الذي يستعيذ منه النبي محمد؟ أطلع عليه عليه الصلاة والسلام. اللسان الذي جعله رسول الله لسانه منهاتا عن كل سوء. لسانه الآمر بكل معروف. لسانه الذي الذي جعله الله دليلا للجنة، لسانه الذي جعله الله دليلا لإنقاذ الأمة، اللسان لسان رسول الله الذي نعجز أن نعطيه حقه من الوصف لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسانه هذا يتعوذ منه، وما بالنا لا نتعوذ من شرور ألسنتنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا، نسأل الله أن يقينا شرور ألسنتنا. أمنا مكر الألسنة، تعالوا لننظر كيف كان لسان رسول الله. يقول أنس، والحديث متفق عليه رضي الله عنه، يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ذيباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله. فاطلع لي عم شير فترتم، نسأل الله أن يصلي على النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول أنس: ما مسست ذيباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف لا، وعرقه كان مسك صلى الله عليه وسلم، كانت تأخذه أم سليم تطيب به طيبها، تأخذه عرق النبي. كان صلى الله عليه وسلم إذا نام عرق على أكتيف صلى الله عليه وسلم، فنام مرة عندها فصحى وهي تثبت عرقه، تجمع حلو وتضعه في قارور، فقام هذا يوم سليم قالت تطيب به طيبي، الطيب الأصل بتاعها تطيبه بماذا؟ بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولقد خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. شفت اللسان ده؟ لسان لا يقول أف، كلمة بسيطة جدا، ولكنه صلى الله عليه وسلم ينزه لسانه عن أف. قلت النهاردة أف واحدة في يوم من الأيام؟ كان رسول الله 10 سنين ما قال أف، مرة واحدة في 10 سنين ما قالها، فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. صلى الله على النبي محمد. أحسن به من لسان لسانه عليه الصلاة والسلام. انظر أخي إلى ألسنتنا الآن، وللأسف كم نقول بها أف، أف التي تجنبها رسول الله. إننا لا نستطيع أن نعيش بدون أف. هل تذكر يوما واحدا في حياتك مر بدون ما تكون أف؟ تذكر؟ والله أنا لا أذكر. في يوم فات كده من غير واحد، الواحد فات يوم ما حصلش، قال ده أف دي بسيطة ولا كده؟ اللهم تب علينا وعلى المسلمين. هل مر بك يوم لم تكن فيه يوم او كلمة مثلها؟ انها كلمات تقال منا بلا حرج. ثم انظر الى كلمة انا فعلت كذا. انا سيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو شافني عملت حاجة بيقول لي انت عملت دي ليه؟ ولو حاجة ما عملتهاش ما يقوليش لو كنت عملت كذا. كلمة خفيفة على اللسان، لازم في شأننا. اعمل يا ابني، ما عملتش ايه؟ ولا مش قلت؟ هعيد الكلام 20 مرة، اعمل. بيحصل. صلى الله على النبي محمد. حديث صحيح الجامع ايضا رقم 4698: كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. كان طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. حبذا لو تعلمنا هذا الأدب، نعم الأدب، أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت، مع أنه هو الذي كان يشتهى أن يسمع، صح؟ اي انسان يرى يستحي ان يسعى رسول الله، ومع ذلك كان طويل الصمت، كان طويل الصمت رغم انه كان لا يقول الا الخير. اليس من الجدير بنا ان نصمت ونطيل الصمت؟ اللهم نعم. تعال لنرى الأدلة الآمرة بحفظ اللسان وطول الصمت. وانتوا جايين متأخرين النهاردة عشان كنتوا صايمين، فتأخير بتأخير نأخركم بقى، ولا عايزين تناموا كمان؟ صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أظن في أول خطبة خطبتها علينا في هذا المسجد كانت قبل رمضان الفائت، واتكلمنا فيها أظن على هذا الحديث، مش فاكر لكن أظن ظنا، فقلنا ودي وسيلة حفظ اللسان، إزاي نسكت يا شباب؟ وده اللي هنقوله في آخر درس إن شاء الله. إزاي نسكت؟ كيف نصمت؟ لكي نصمت نؤمن بالله واليوم الآخر، هو ده السبيل لكي نسكت. طب هو حد مننا ما بيؤمنش بالله واليوم الاخر؟ نحن بنؤمن، بس ايمان كلام، اللهم اجعله ايمان عمل. من كان يؤمن بالله اي انك تؤمن ان الله قريب منك يسمعك ويراك، تؤمن بالله انه سيحاسبك على ما قدمت يداك، تؤمن بالله انك ستلقاه يوم القيامة فيسألك ليس بينك وبينه ترجمان، تؤمن بالله، هذا ايمانك بالله. اخوانكم في وزن المحاسبة لما تلاقيه كله اسود شرطة 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 ما عملتش حاجة، نقول له لو ان هذه صحيفتك تحملها يوم القيامة وتقبل بها على الله، هل ستأخذ هذه الصحيفة بيمينك ام بشمالك؟ إذا كنت تؤمن بالله إنه قريب منك يسمعك تستحي أن تتكلم كثيرا، لأن العظيم يسمعك، صح ولا لا؟ لما تكون هنا في هذه الدنيا وأمامك رجلا سهابه تتكلم؟ ها؟ أبدا، تسكت، تكثر الصمت، تنكشف، تحرج، لا تكثر الكلام. أليس الله أولى بالحياة؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تؤمن بالله واليوم الآخر، إن كل كلمة ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد، بيكتب كل كلمة تنفعها تكتب. الإمام أحمد في موضع الموت كان يئن، يعني يئن يتوجع يتأوه، تعبان مريض في موضع الموت، فقيل له إن الملائكة تكتب الأنين فسكت. لما قالوا الملائكة بتكتب الأنين، لما تقول الملائكة بتكتب كيف ألقى بها الله؟ فيا من سودتم صحائبكم كل يوم بآلاف الكلمات لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخر. ألا تستحي من الله؟ ألا تؤمن بالله واليوم الآخر؟ الإمام النووي رضي الله عنه في رياض الصالحين قال: هذا صريح أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فينبغي ألا يتكلم بمجرد الشك. لو شك الكلام ده فيه مصلحة ولا فيه يعمل إيه؟ يسكت، ما يتكلمش. رسول أمر بهذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خير معه. وعن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل، قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: أخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا أخوف ما يخافه الرسول عليكم، لسانك. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وحديث البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم:
وانظر إلى هذا الحديث الخطير. اللهم نجنا من النار. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. إيه دي اللي بنقولها الآن؟ أن الألفاظ سعد. الألفاظ إيه؟ يعني إيه سعد؟ يعني كلمة واحدة تسعد، صح ولا لا؟ لما حدث رسول الله، انت خلاص بطلت الصلاة على النبي؟ ان كنت بطلت ما يقولش اسمه تاني صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يطيب المجلس الا بالصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم، لما تكلم صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 لا يدخلوا الجنة بغير حساب، قام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال انت منهم. فقال رجل وقال وانا يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. تبقى الالفاظ سعد ولا لا؟ يعني عكاشة سبق الرجل سبقت ايه بثانية، وكان المجلس مليان. مين عكاشة؟ واحد من وسط المسلمين. واحد قال انا، قال له الثاني انا، قال له خلاص سعد. يا رب في دقيقة فقد تكون لفظ كلمة يكتب بك لها، يكتب بها لك الفردوس الأعلى، كلمة في لحظة. والعكس بالعكس، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. رب نعوذ من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبته، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما جلس في مكه ثم تركها وخرج الى المدينه، قيل لما تاتي مكه وتخرج المدينه وتخرج الى المدينه؟ قال وما لي لا ادع بلدا تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات. اذا كانت الركعه في المسجد الحرام ب 100,000 فمن يرد فيه بالحاد بظلم يضيقه من عذاب الاليم. من يرد بس مش يعمل الهم بالمعصية هناك، من يرد مش الهم العزيمة العزم بالمعصية يزيدكم من عذاب أليم. فكذلك الكلام كلمة صلاة فوق، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة ينزل بها في النار 70 سنة ورجل إذا غمس في النار غمس نسي كل خير مر به قط. تلك خطورة اللسان. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوجدت عوجدنا. نسأل أن يرزق ألسنتنا استقامة. وعن عائشة رضي الله عنها قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني انها صفية. شو الكلمة؟ بتقول له حسبك من صفية، صفية دي ايه؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. بس سيدة عائشة تغير من صفية، تغير. بتقول له انت ايه اللي عايزك في صفية يعني زي؟ دي قصيرة. كلمة؟ قصيرة. قصيرة. قال لو لها لو قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة قصيرة، لو اتحطت في البحر تغير ميتها، بدل ما المية بيضة تبقى سودة. لو حطت في ماء النهر عندي لمالح. كلمة قصيرة. من ألسنتنا بتقول قصيرة؟ ها؟ بتقول قصير ولا طويل؟ أنت بتقول كلام لو مزج بمياه المحيطات العالم كلها لنجتها. ولذلك يقول ابن القيم ان القلب اذا تنجس فان كلام المرء يحتاج الى غسيل بالماء والصابون. لما القلب يتنجس يطلع الكلام كذلك، يحتاج الى ان يغسل بالماء والصابون. قال صلى الله عليه وسلم لا تقل بلسانك الا معروفا
ولا تبث في يدك الا الى خير. امسك. كان الرجل من السلف اذا خرج من المسجد يقبض على يده، يمسك يده كده، فيقولون ولما؟ يقول اخشى ان تنافق يدي، فان يد الرجل قد تنافق دون سائر جسده. مسك ايده، مسك لسانه، مسائل منضبطه. وقال صلى الله عليه وسلم افضل المؤمنين اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وافضل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا، وافضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وافضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. والحديث في السلسله الصحيحه رقم 1491. ايها الاخوه، تعالوا وفي شرط سريع جدا دون ما تفصيل نتكلم عن آفات اللسان. ما هي آفات اللسان بدون تفاصيل؟ ذكر ابن الأزرق في كتابه بدائع السالك إلى أقرب المسالك، ذكر آفات اللسان وقربات اللسان، عدد ما نهى الله عنه في أمر اللسان، فقال من آفات اللسان الغيبة والنميمة واليمين الغموس والقذف والحكم بغير ما أنزل الله والكذب وشهادة الزور والبهتان وسب الوالدين والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة رضوان الله عليهم والانتساب إلى غير الله وفضح المسلم والزيادة في كتاب الله والتحدث بما يظن أنه كذب والحجاء وإفشاء السر والوعد الكاذب وكلام ذي الوجهين، ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، إن شر الناس عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، هذا كلامه لهؤلاء وهؤلاء، يجي مع دول يتكلم كلامه مع الثانيين يتكلم كلام يرضي دول ويرضي دول، هذه صفة المنافقين، نعوذ بالله من النفاق والمنافقين. كلام في الوجهين والدعوة إلى البدع والمن وتنفيق السلع اليمين الكاذبة وجحد الحق والغناء المحظور وانتهار الفقير واللعن والهمز واللمز والفجر والطعن والفحش والسعاية. يا رب اعطنا ألسنتنا، وقوله هلك الناس، وقوله نطرنا بنوء كذا، وقوله إن فعل كذا فهو بريء من دين الإسلام. تجد على ألسنة الناس يقول لك أكون بريء من دين الإسلام لو كذا، من قال لو فعل كذا فهو كافر، فهو كما قال وإن عاد إلى الإسلام لم يعد سالما، لم يعد سالما. من قال إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، هذا فيه نص في حديث، من قال إن فعلت كذا فهو يهودي او نصراني، فان فعل فهو كما قال وان لم يفعل لم يعد اليه دينه سالما، نص الحديث. نسال الله السلامه ان يكون. وايضا من افات اللسان ان يقول لمسلم يا كافر، او يقول لمسلم اللهم اسلبه الايمان، سب الحمى، سب الدهر، سب المسلم، دعوة الجاهليه، الحلف بغير الله، الاخبار بالمعصيه، تخديم المراه على زوجها، يعني افساد المرأة على زوجها، ان يقال في المكوث حق السلطان يطلع ضرائب، الشفاعة في باطل، النراء، الجدال، التقاعد في الكلام، الكلام فيما لا يعني، الاكثار من الشعر، انتهام الوالدين، الخصومة، المزاح المحظور، السخرية، القدح في العلماء، المسح بالكذب، كلمة الكفر، سب الموتى، الكلام اثناء خطبة الجمعة، لبس الحق للباطل، رمي الفريق بالذنب، سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير عذر، كثرة الكلام، البغض، الجهر بالسوء من القول، الامر بالمنكر، النهي عن المعروف، التشدق بتكلف الزجع، قول ما شاء الله وشئت، اضافة السر الى الله تعالى، قوله عبدي وامدي، اطلاق الكرم على العنب، قوله ملك الملوك، سؤال المغفرة للكافر، سؤال المغفرة للكافر، ان يقال للمسلم يا كلب ويحوه، تنادي اثنين معهما ثالث بغير اذنه، وصف المرأة حسن اخرى لزوجها،
كل هذه من آفات اللسان، نسأل أن يتوب علينا وعلى المسلمين. سؤال الرجل أخيه فيما ظلم امرأته، لا يسأل الرجل فيما ظلم امرأته ولا فيما طلقها. واحد ظلم امرأته ما تسألوش انت ضربتها ليه، او طلقها ما تقولوش انت طلقتها ليه. من ادب الانسان ان كل كلمه من هذه الافات من هذه الافات تستحق ان نتوقف معها، لنؤذن السنتنا. اللهم ادبنا بادب الاسلام يا رب. سؤال الرجل فيما ضرب امرأته وتذكير من غضب بالله ورسوله. واحد ساحر وزعلان ومتشرفز ومش حد عايز يكلمه، ثم تقول له انت واحد الا يروح سبب ربنا، تقول له طلع النبي يروح بشك النبي. تذكير من غضب بالله ورسوله. سؤال الناس بوجه الله غير الجنة. التحدث بكل ما سمع. سؤال العامي عن العلوم الغامضة. التحدث مع الناس بما لا يفهمون. نقل الحديث إلى ولاة الأمور. نميمة، قتات، لا يدخل الجنة قتات ولا يدخل الجنة نمام. سب الرب، سب الدين، كثرة الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقا. الحديث بعد صلاة العشاء إلا من مسوغ شرعي. تسمية العشاء العتمة والمغرب العشاء. القراءة، قراءة القرآن بالألحان، التنافس بالألقاب، الخوض فيما شجر بين السلف. كما قال ابن القيم في مسألة الفتنة بين عثمان وعلي، ايه موقفك؟ قال كما عظم الله ايدينا من دمائهم نعصم ألسنتنا عن الخوض فيهم. انت اتحكم بين عثمان وعلي؟ اتحكم بين علي ومعاوية؟ اتحكم بين عائشة وعلي؟ انت ان الله عافاك من وجودك ايام هذه الفتنة. ده بعض الصحابة سيدنا عمر وغيره وسعد بن ابي وقاص طين على نفسه بيتا. ابو بكر طين على نفسه ليش؟ يعني ايه؟ يعني شد الباب طين وجعل فيه قوة يتناول منها طعامه وشرابه. فلم يسترجع هذه الفتنة. اعتذر ان انا تيجي انت النهارده تتكلم. الامساك عن الامساك عن هذا هو الاولى من افات اللسان. الخوض فيما شجر بين السلف الصالح. استطالة الرجل في عرض اخيه. درهم ربا كثلاثين زنية. درهم ربا اشد من ثلاثين زنية. للناس اللي يستثمروا الربا النهاردة. وقد ذكرت ان كل الامور التي تشارك فيها البنوك ربا. سواء كانت هذه الامور شقق او سيارات او سلع معمرة او غير ذلك من اي المسميات. لان البنك لا يبيعك سلعة وانما يبيعك مالا. هو ده اللي بيحصل. يروح يشتري عربية يقول له معاك كام؟ يقول له معايا 20000. يقول له طب العربية ب70، هناخد منك ال20 وتروح تستلف من البنك 50. يروح البنك ويقدم اوراق والبنك يعمل بحث ويسلفه 50 ب75. يبقى البنك بعلك عربية؟ ها؟ ابدا. بدك فلوس. اقربك فلوس تجيب الصالة. ويستسهل الامر. ودرهم ربا اشد من 30 زنية. وان من ارض الربا استطالة المرء في عرض اخيه. يعني ايه استطالة المرء في عرض اخيه؟ انك تتوسع في ذكر مسالك اخيك. تطول الكلام في الاساءة الى اخيك. استطالة المرء في عرض اخيه. تحريف الكلم عن مواضعه. جحد الوديعة. كتم العلم. الكلام اثناء الخلاء. الدعاء على النفس والولد. كتم الحق. مسألة الناس. افشاء السر بين الزوجين. نسأل الله ان يطهر ألسنتنا. تلك بعض آفات اللسان. وكعهدنا دائما نتفاءل. هل فينا شيء مما ذكر؟ وفي عندي حاجة من اللي سألت دي من تلك الذنوب والمعاصي. نسأل الله ان يتوب علينا وعلى المسلمين. ان كنت قد وقعت فتب، وان اردت ان تتوب فالان. الان لعلك لا تخرج من باب المسجد تموت، فتموت على توبة. ولكن تب بعزيمة. اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا. مسألة
ان كثير من الاخوة نسأل الله ان يهدينا وجميع المسلمين والاخوات اذا التزم فانه يظن ان الالتزام يدعو الى البطالة والكسل. فبعد ان كان مثلا متفوقا في دراسته متميزا فيها مرتفع القدر يبدأ ساعة التزم اذا كان في مدرسة عايز يسيب مدرسته اذا كان في كلية عايز يسيب كليته اذا كان بيعمل عمل عايز يسيب عمله وتلك آفة عظيمة نحذر منها. اظن في خطبة الجمعة اخر خطبة الجمعة خطبناها هنا ذكرنا انه ينبغي لنا ان نعمل جميعا كل مسلم ومسلمة ان يرفع للإسلام راية في مجال عمله. قلنا كده ان التاجر نحن بحاجة الى التاجر المسلم بل رؤوس الاموال متروح للفجرة الذين يستغلونها في شرب الخمور وتوزيع الهيروين وافساد المسلمين والمسلمات وافساد الناس. لا انت اولى ان تستخدم هذا المال في طاعة الله. محتاجين للمهندس المسلم الماهر في عمله والطبيب المسلم الماهر في عمله وقلنا دون ان يؤثر هذا على علاقتك بالله. أي تجمع بين الغيرين. طالب متفوق في كلية الطب مثلا أو كلية الصيدلة متفوق لازم ينتظم خلاص مش عايز يروح الكلية أو عايز يقعد في البيت أو عايز يترك الدراسة أو شيء من هذا. لماذا؟ وإنما ينبغي أن يتفوق بشرط أن تكون دراسة حلال. يعني ما يروحش واحد في كلية حقوق ويقول خلاص استمر وأرفع راية ما فيش راية هنا بتردع لأن مجرد وجوده هذا خطأ. مجرد الوجود فتشجيعه هو الانتساب اليه هذا اقرار الخطأ. فالمقصود هنا اننا ينبغي ان نستزيد من الخير ان نرفع لله راية. انظر اظنني ذكرت لكم ذلك قبل ذلك الهدهد لما سأل عنه سليمان قال ما لي وتفقد الطيرة فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ليه لأعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه ده انا هقطعه راح فين ده. فمكث غير بعيد او لياتيني جزاك الله خيرا هذا من العدل جزاك الله خيرا هذا من العدل. شوف مش قال انا هقطعه هكسره لا او لا ياتيني بسلطان مبين وده العدل انه لو كان لي حجه شرعيه عن سبب تاخيره خلاص. فمكث غير بعيد فقال الهدهد احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بالنص ذكرت لكم قلت اين كلام سليمان لأعذبنه لأذبحنه من جرأة الهدهد احط بما لم تحط به. قال ساك ده انا عارف اللي انت بتعرف. وما تجرأ سليمان ان يرد عليه لأن الهدهد معه زيادة علم ما زيادة علم أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الشاهد هنا أن الهدهد قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. العلماء اللي بيتكلموا في المسألة بيقولوا إيه؟ يقولوا إن الهدهد كموحد اللهم اجعلنا موحدين. فلما رآهم بيسجدوا للشمس استنكر لكن انكر واستدل بما يعرف. الهدهد اللي يعرفه في الدنيا ان له منقار ايه منقار طويل بيعمل بيه ايه بينكش تحت الارض فبيشوف الخبأ فاستدل بهذا قال الا يسجدوا لله الذي يخرجه الخبأ. هو ده اللي يعرفه. عشان كده احنا محتاجين طبيب لما يجي يتكلم بالطب في خدمة الدين. مهندس يتكلم بالهندسة في خدمة الدين. صيدلي يتكلم بالصيدلة في خدمة الدين. ويخرج من بيته يوم يخرج رايح الكلية خارج ليه؟ لنصرة دين الله. هو رايح الكلية كده نية صالحة فذهابه إلى الكلية عبادة. طبعا احنا نقول الكلام ده بخلاف النساء. الكلام ده كله على مين؟ على الرجال عشان ما عادش يفتت الكلام ده على النساء. واحده تاخد تنظر نصرتها لدين الله فين؟
في بيتها وقرنا وقرنا. يقول لي تقول بقى الاخت ابويا هيموت، امي هتزعل، هيغضبوا عليا، هيعملوا هيسووا.
لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لم يامرك الله ان تكوني مهندسه ولا ان تكوني طبيبه ولا ان تكوني شيئا اطلاقا. الواحد قال احنا محتاجين طبيبات عشان يعالجوا المسلمات، اقول له يا اخي والله اكثر من الهم على القلب ولا لا؟ ولا لا؟ فتقول لا، قول لا مفيش فيه احتراف. محتاجين ايه؟ نحن اليوم نحتاج ان هذه الملتزمه تقعد تتعلم العلم الشرعي، وهؤلاء الطبيبات المتبرجات باقيه تدعوهم تدعوهم، وكفايه اللي موجودات خلاص مش مستعدين ان احنا نجيب هم جديد. فالمقصود ان ايضا اناسا من الناس يقولون بهذا فيغنون عن قيامنا به. وفرض الكفايه اذا قام به البعض فقط عن الكل، فيه البعض قام قام وفي كفايه في كفايه انتهينا. فالكلام الان للرجال، الرجال ان الاخ واحنا على وشك امتحانات الترم الاولاني ينبغي على الاخ ان ينشغل بان يكون متفوقا، يرفع الابتسام رايه ان هو لما ابتسام لما يجوا يشوفوه كده الملتزمين يقولوا يا سلام هم دول المستلزمين. شوف الاخ طلع الاول مش يقولوا فاكرين لما قلت السنه فاتت ولا مكتوب يجي يقولوا له ايه انت نجحت ولا اخ؟ نجحت ولا اخ؟ هكذا صارت عاده ان الاخوه يبقوا لا، هذا يثمت من الاعداء. قلت لكم في اخبار الجامعات في السنه الماضيه في جريده الاخبار قال وقد ظهرت نتائج جميع الكليات ولم يكن احد من المتفرجين في قوائم الاوائل. سمعت؟ سمعت؟ هذه تعيبنا، ينبغي ان لا نثمت بنا، اللهم لا تثمت بنا اعداء ولا حاسدين. وانتم تعرفون قصه حذافه بن حذافه، ابو حذافه عبد الله بن حذافه الثاني لما وضع له ملك الروم بعد ما منع عنه الطعام خمس ايام لحم خنزير وخمس فابى ان ياكل. قال لما لم تاكل؟ قال انا اني اعلم ان ديني يحل لي ان اكل ولكني لم اريد ان اثمتك بدين الاسلام. مش تجمدت كده غلطتني، لا انا برضو اصبر. وصبر وانتصر. فينبغي على الاخوه ان يصبروا. نعم في بعض الاحيان هذه الحروب تكسر القلب وتكاد تزرق الناس، ولكن صبرا لله اصبر لله واجتهد في طاعه الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يبارك في لقائنا هذا، لقاء هذه السعاده نشتكي فيه نؤسف القلوب وتتهذب النفوس وتسع الايمان. ارجو ذلك ارجو ذلك، مش شرط هذا اللقاء كهذا حيث تجد قلبك تحضره مره كل اسبوع وخطبه الجمعه خطبه اسبوع، يبقى انت كده ايه تقع من يوم الاثنين دفعه لحد يوم الجمعه وتيجي يوم الجمعه دفعه لحد يوم الاثنين ويوم الاثنين وهكذا لكي تعيش ايمانياتك. تجعل نفسك ورد من القران كل يوم، كل يوم تقرا جزء بعد صلاه الفجر او تقسم الجزء، الجزء 8 ارباع وانت بتذاكر على اربع مرات، يبقى قبل كل فتره مذاكره تقرا ربعين، ربعين الصبح وربعين بعد ما ترجع من الكليه وربعين بعد المغرب وربعين قبل ما تنام، يبقى قريب جزء كل يوم. تواري ايمانياتك، استغفار 70 مره وانت ماشي وانت ماشي رايح الكليه، استغفار تستغفر وتتوب. صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، تهليل 100 مره لا اله الا الله تقولها 100 مره الصبح وهكذا تواصل على ايمانك. هذه كلها تعالج قساوه تلك المناهج الدراسية. أسأل الله أن يوفق طلبة المسلمين، اللهم اجعلهم بفضلك ناجحين، اللهم إنا نسألك أن تجعلهم متفوقين وأن تجعل ذلك نصرة للدين. اللهم اهد آباءنا وآباء المسلمين، يعني من الآباء قد يكونون حقرة في مثل هذا، أسأل الله أن يهدي آباءهم، اللهم اهد آباء طلبة المسلمين وأمهاتهم واجعلهم عنهم راضين، فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين.